والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قال فجوهرون معرضون كيف اجتمع أم كيف تحت الكيف كل قد بغى فأنكر الذهني قوم مطلق بعض قياما من حصول فرق فقيل بالأشباح الأشياء انتبعت فقيل بالأنفس وهي انقلبت فقيل بالتشبيه والمسامحة تسمية بالكيف عنهم مفسحة بحمل ذات صورة مقولة وحدتها مع عاقل مقولة. هذا آخر كلام في هذا الغرر في الجواب عن الشبهات. بحمل ذات صورة مقولة وحدتها مع عقل مقولة. هذا هو رأي صدر المتألهين في هذا المجال، يعني بالنسبة إلى حل تلك الشبهة. الشبهة كانت بالنسبة إلى صورة الذهنية اجتماع الجوهر والعرس أو العرس والعرس، جوهر مالكيف لأي شيء، كان شبهتان. العيهان أجابوا عنها بأجوبة مختلفة، ولكن هذا نظر المتألهين مع أنه جواب حل طريق قاعدة. هذا المطلب هنا أشار إليه لا يعتبر فقط جوابا عن تلك الشبهة، بل مطلب أساسي جدا وحل إضافة لأنها حل بالنسبة لهذه الشبهة، حل في كثير من الموارد من بالنسبة للشبهات الإشكالات أو الاشتباهات، لأن هذا اصطلاح خاص. تعلمون أن الاصطلاح في العلوم في أي علم مهم جدا مهم. باصطلاح واحد يمكن أن يبين العالم الكاتب مؤسس العلم أي شخص آخر مطالب كثيرة باصطلاح خاص. اصطلاح عندما يفهم وعندما يدرك معنى الاصطلاح ماذا مراد من الاصطلاح، باصطلاح خاص يشير الشخص إلى مطالب كثيرة، إلى باب مثلا، إلى أبواب بالنسبة في علم خاص. اصطلاح هكذا. فإذن هذا إذن من تلك الاصطلاحات المهمة ومؤثرة في الفلسفة حتى في سائر العلوم. هذا الاصطلاح بعد سادة المتألهين استخدموه استفادوا منه كثير من العلماء في العلوم مختلفة، حتى في الفقه والأصول، في سائر العلوم. الحمل الأولي، الحمل الثاني، الحمل الأولي الذاتي، الحمل الشائع الصناعي، هذا صار اصطلاحا علميا عاما في لسان العلماء وصار حلا. و بهذا الاصطلاح يعني يحلون كثير من الأمور. على أي حال هنا هذا مطلب في باب الوجود الذهني بجعل ذات صورة مقولة وهذا الاصطلاح يعني اصطلاح فرق بين بين الحمل الأولي وحمل الذات شايع صناعي يعني كما أن وهذا صار بابا خاصا في المنطق حتى يعني ما كان قبل زاد متعلقين هذا الاصطلاح في باب التناقض في باب القضايا في باب الحمل في المنطق بعد صد متعلقين صار مطلبا خاصا وبابا خاصا في قضايا يعني في مباحث المنطق في أبواب المنطق بابا خاصا بهذا العنوان يعني شرط بطلان التناقض كان زمانيا و أضاف هذا المطلب هذا الاصطلاح السنة المتعلقين قال وحدة الحمل إذن شرطم وحدة الحمل إذن شرطم في التناقض يجب أن يكون وحدة الحمل وإلا لو لم تكن وحدة الحمل لا يوجد التناقض وبطلان التناقض نسل إن شاء الله نقول نعم رأي حالي هذا مطلب خاص مثل المثال وهذا قول خاص في جواب الشبهة وطريق خاص في الفلسفة والمنطق وهنا يعتبر جوابا الفرق بين الذهن والذهني الذهن هو قوة الإدراكية الذهن مرتبة من النفس الذهن قوة إدراكية للإنسان الإنسان بذهنه يدرك كما أنه بخياله يدرك بوهمه يدرك بعقله يدرك بعقله يدرك بوهمه يدرك بخياله يدرك بأعضاء الحسية يدرك وبحس بذهنه إذن يدرك مركز أكثر مدركات فمحور كثير من المحور إدراك الإنسان في كثير أمور بالنسبة إلى كثير من الأمور ذهنه وما يوجد في الذهن يعتبر علما وما يوجد في الذهن يعتبر علما تلك الصور الذهنية نفسها علم لا أن هناك علم وصورة ذهنية مثلا حتى بالنسبة إلى نفس الذهن كما أشرنا ليس هناك ظرف ومظروف هذه الصور نفسها علم الإنسان بالنسبة إلى الأشياء الخارجية بالنسبة إلى المحسوسات مدركات المحسوسة أو مدركات مثلا معقولة سيد متعلي يقول الإنسان نفس الإنسان ذهن الإنسان بالنسبة إلى مدركات المعقولة مظهر ولكن بالنسبة إلى مدركات المحسوسة مستر يعني النفس توجد هذه المدركات الحسية في نفسه في نفسها يعني في مرتبة من نفسها وهي الذهن ولكن بالنسبة للمدركات المعقولة مظهر يعني ينعكس تنعكس صورتها في النفس هذا أشار إليه الأسفار ممكن أن نشير ممكن لا نشير إشارة يقول الذهن هو قدرة الإدراكية و ذهنی عبارت عن معلومات التي توجد في الذهن. الذهنی الذي منسوب الى الذهن، قال سورة الذهنية مثلا امر ذهنی الذي توجد في الذهن فلا توجد في الذهن الا هاتلك الصور المختلفة ولا يوجد توجد في الذهن الا انه يسمى بالعلم، هذا يسمى بالذهني. اما نفس الذهن عبارة عن مرتبة من النفس، وهي بهذه المرتبة قوتها الإدراكية. بالنفس بالذهن إنسان يدرك الأشياء. ونسبة الذهن إلى الذهني نسبة نفس النسبة الخارجي إلى الخارج. الخارج والخارجي اصطلاحا نواد كتاب موجود خارجي وينسب إلى الخارج. صحيح معيارا قلنا الخارجي والخارج في الحقيقة ليس شيئان، عندما يكون الخارج يعني هذا العالم ما سوى الله، الخارجي يعني هذه الأشياء الموجودة في العالم، أشياء الموجودة في العالم مش نفس العالم في الحقيقة هو، ولكن في الاستعمالات في الألفاظ الخارجي يعني أجزاء العالم، الخارج يعني الذي لا يعتبر ذهنا، لا يعتبر من نفس الإنسان، خارج على الإنسان، خارج على الإنسان، لا يوجد غير عالم، لا يوجد غير أشياء العالم، أجزاء العالم نفسه، ولكن الاصطلاح لذا الخارجي والخارج، الذهني والذهن، يعني نفس المطلب الذهني والذهن جن كلاهما أمر واحد في الحقيقة، ولكن في الاستعمالات في الكتب في المباحث الذهني يطلق إلى ما إلى المعلومات، إلى المعلومات التي توجد في الذهن، ولكن الذهن يعني يطلق على نفس القوة، نفس المرتبة التي مرتبة من مراتب النفس، شأن من شؤون النفس. وهكذا الذهن يعني الذهن هو نفس القوة الدراكة، والذهن عبارة عن تلك الصورة التي ذاك العلم المعلوم الذي توجد في الذهن، أو مثلا حدثت في الذهن أو النفس أحدثته في الذهن. بالنسبة إلى المعقولات النفس أحدثها تلك الصورة المعقولة في الذهن، أو مثلا حدثت تلك الصورة من الخارج في الذهن. كما أن للوجود الخارج آثار خاص لأي مرتبة من مراتب الوجود، آثار خاص لمرتبة العقلية خاصة، لمرتبة المثالية لمرتبة العقلية آثار، لمرتبة المثالية آثار، لمرتبة الحسية آثار، ففي مرتبة الحسية لكل شيء موجود بما أنه موجود آثار، ولهذه المرتبة التي تسمى بالذهن، الذهن بما أنه موجودون امر وجوديون يعتبر امر خارجيا يعني قسم من العالم، مرتبة من العالم. كما ان لمرتبة العقلي آثار، مرتبة العقلي مرتبة الملائكة مثلا آثار، لمرتبة النشأة العنصرية آثار، لمرتبت ذهنی ایجان آثار لکل مرتبت آثار خاصون و قلنا الماهیه تنتزع من تلک الاثار من آثار الشی نفهم ان لهذا الشی حد لان تلک هذه الاثار لا توجد في شيء آخر ولذا آثار الشيء تختص إلى مرتبة من الوجود ومن هذه الأمور أحكام آثار الشيء تنتزع عنوانا ونقول هذه مثلا إنسان سماء أرض ملائكة ونسميها بالماهيات. أولا لكل مرتبة من العالم من الخارج آثاره و بما ان الذهن ایزن نفس الذهن مرتبتون من العالم صحیح و انه مرتبتون من مراتب النفس و نفس مرتبتون من مراتب العالم ولكن لا اشکال نقول ان الذهن ایزن مرتبتون من العالم فلا فرق لهذه المرتبه ایزن آثارون خاصون و هناك من آثار هذه المرتبة العلم الإدراك في الخارج لا يوجد إدراك في الخارج يعني في الخارج النشأة العنصرية لأن العلم بما العلم موجود عقلي موجود مجرد لا يوجد في النشأة العنصرية لكل شيء عنصري في الخارج أثر خاص وهذا من إذا يعلم إذا يدرك إنسان هذا الشيء يعني توجد صورة من هذا الشيء في ذهنه إذا توجد من أي شيء خارجي في ذهن الإنسان يرتبط إنسان ويعلمه يدركه هذا الشيء حقيقة في ذهنه ولكن لهذا الشيء الذي هو في ذهنه أثر خاص غير أثره الذي في الخارج نفس الشيء ولكن هذا الشيء ممكن أن نعبر من الشيء الماهية هذا الشيء له وجود في الخارج وهذا الشيء له وجود في الذهن هذا الشيء ممكن أن يتحقق في مرتبة من مراتب العالم وله آثار مناسبة يعني يتناسب تلك الآثار تتناسب إلى تلك المرتبة وله آثار في تلك المرتبة الذهنية أثر الذهن أثر الموجود في الذهن أثر ماهية الموجودة بوجود الذهن والعلم أثر موجود الخارج النار مثلا حرارة ولكن هذه الحرارة إذا يوجد هذه النار إذا يوجد في الذهن نفس الماهية ولكن له أثر خاص بالوجدان و بالبرهان یعنی امرون واضحون یعنی بالوجدان نعلم هذه ماهیت النار فی ذهننا لانه نفهم النار ندرک النار لیسه اونا که اشتباه لیسه اونا که مثلا نعلم یعنی نقول ها فهمنا النار في الواقع مثلا فهمنا الماء ليس كذلك يقينا ما يفهم هو النار ماهية النار ولكن لهذا النار لهذه الماهية وجود آخر غير وجوده الخارجي وله أثر خاص هناك لكل مرتبة أثر أولا ولكل وجود لكل ماهية موجودة كأي وجود ايضا اثر خاص كما قلنا
حاکی موجوده في الذهن، يعني حاکی عن ما موجود في الخارج وليس نفس الماهيه.
صورة الماهية شيء،
صورة الماهية في الذهن تدرك. إذا لو كانت الماهية نفسها موجودة مثل ما تفضلت النار وغيره،
ما هي في الخارج أي شيء حتى توجد صورته في الذهن؟ أي ما هي أين ما هي في الذهن في الخارج؟
تحكي عن ما هي في الخارج.
ما هي في الخارج أين؟ هذا ماهية الكتابين في الذهن إذن كذلك. نعم، هذا في الخارج موجود، في الخارج وجود. في الذهن إذا موجودا
صورة، مو صورة في سيدنا، صورة في الذهن.
نقول في لسان التركي بربر، هنا نقول شوي شوي. هذا مطلب جديد، يعني أريد أن يكون واضح واضح.
بالنسبة للماهية، انتزاع الماهية، انتزاع الماهية مرات وجود. هناك نقول إنه انتزاع الماهية من آثار وجود، يعني ما فرق بين مراتب والآخر
باعتبار
الآخر
مترتب
على
المراتب. أقول النار ننتزع من وجود النار ماهية النار في الخارج، وننتزع من وجود النار في الذهن ماهية النار. يعني ماهية النار منتزع منتزعة من وجوده في الذهن، وتلك الماهية منتزعة من وجوده في الخارج. هذا معنى الصورة. صورة هذا يعني صورة الذهنية. صورة يقولون يعني بما أنه رابط بيننا وبين الخارج، وهو سر علمنا بالخارج، يقولون صورة. عن ماهية، يعني من وجود الذهني ننتزع ماهية النار، من وجود الخارجي ننتزع ماهية النار. ولكن ماهية النار بوجوده الذهني له أثر، وماهية النار بوجودها الخارجي له أثر خارج. هذا هو المهم، يعني هذا هو الدقيق. وبهذه المعاني يعني سلمتعليه مسألة إلى هذا الرأي. يعني الماهية ليس شيئا خاصا لا في الخارج ولا الذهن. الماهية هو المنتزع، فلذلك لا توجد في الخارج ماهية. ماهية منتزع، أمر منتزع ماهوي، يعني مفهومي. نحن الإنسان ينتزع من مرتبة من حد هذا الشيء بالنسبة إلى وزنه، حده، أبعاده، آثاره عنوانا، وجعل ذاك العنوان اسما له. هذا هو الماهية. ليس ماهية في قبال وجود شيء آخر. ماهية الأمر المنتزع، على منتزع ماذا؟ مفهوم. و انسان ينتزع من النار موجود بوجود ذهني في الذهن عنوان الماهیه. ولكن بالنسبه للاثر، اثر هذه الماهیه مع وجود بالوجود الخارجی شيء، و بالوجود الذهني شيء اخر. نعم،
تفريق بين الماهية في الذهن والوجود الذهني يبقى التفريق صعب.
تفريق؟
نعم. كيف مثلا نميز بين الماهية في الذهن والوجود الذهني
بالآثار
منتزع منه الماهية؟
بالآثار،
يعني
آثار الوجود الخارجي،
ليس الوجود الخارجي. الماهية التي ننتزعها من الوجود الذهني.
نعم.
هذه كيف نفرق بينها وبين الوجود الذهني نفسه؟ كيف نميز بين الماهية المنتزعة من الوجود الذهني؟
قلنا هذا نفس المطلب يعني الصورة الذهنية ليست غير الذهن. العلم ليس غير العالم، العلم ليس غير المعلوم، كلها شيء واحد. كما هناك الخارج إذن كذلك، الخارج إذن الخارج غير نحن،
هذا واضح عندي.
والذهن إذن كذلك، الذهن هذا قلته اليوم، الذهن والذهن فرق بينه. مثلا نقول الذهن يعني قوة إدراكية، الذهن المعلومات في الذهن، هذا يعني في الكلام. في الواقع المعلومات نفس الصور الذهنية، الصور الذهنية نفس الذهن، ليس شيء خارج، مثل الخارج. الخارج يعني هذه الغرفة، نحن العرش والسماء، لا
يوجد الصور الذهنية هي نفس الوجود الذهني،
نفس الذهن. نعم،
مقصود بالوجود الذهني هو الذهن.
نعم نعم نعم.
يعني نقدر نقول هذه المفاهيم لها مصادر في الخارج، ولكن كيف نتعقل شريف الباري إذا كان مفهوم الذهني وما له وجود في الخارج؟
هذا السؤال لا يعتمد على هذا، إذا كان سابقا الإنسان يعني حتى المعقولات ليس ندرك فقط محسوسات، ندرك معقولات إذن، ندرك معدومات إذن، ندرك حتى ممتنعات معدومات الممتنعات. بحثنا زبان عشان ها هنا عشان في الأسوار عشان نعم
أحد الأدلة على وجود
الذهن. نعم نعم هكذا
ممتنعات
الذهن، هكذا الذهن يعني نفس الإنسان يرتبط يتصل بالخارج أو بالمعقولات. ولذا يقول صدر تعاليه النفس بالنسبة إلى صور المعقولة مظهرون، مظهرون يعني يظهر تظهر صورة المعقولة في النفس، ولكن بالنسبة إلى صور المحسوسات مصدر توجد. هذا يجي إن شاء الله بعد نفس على أي حال نريد إن شاء الله يعرض. كما أن العلم ماذا؟ العلم موجود، العلم هو الانكشاف، يكشف عن الخارج، فحقيقة العلم هو الانكشاف، والذهن يكشف عن الخارج. العلم وجود علمي ذهني خارجي. فإذن إلى الآن قلنا نفس الذهن مرتبة وشأن من شؤون النفس، والنفس وجود خارجي، فالذهن وجود خارجي، والعلم أيضا وجود خارجي. العلم وجود خارجي، ولكن وجوده وجود كيفي. ها؟ مثلا هذا البياض وجود خارجي، ولكن وجود كيفي. رائحة وجود خارجي، وجوده وجود كيفي. العلم ازم من هذا العلم، علم وجود لا مفهوم، العلم وجود لا ماهية، فوجود لا اعتبار، ازم وجود خارجي. العلم من الموجودات الخارجية باعتبارين نادي أشار سبزواري مفهوم ذهن هنا يشير لا يشير في الأسوار الذهن وأنه ذهنون، العلم وأنه موجود عقلي أقوى من النشاط الخارجية لأنه عقل مجرد. العلم مرتبة من الوجود، ونفسه وجود خارجي. نعم الإدراك مدرك الإنسان علم، والعلم وجود علمي ذهني، لكونه ذهنيا لا ينافي أنه علم، أنه وجود خارجي. لذلك صار صفات الإنسان أيضا كذلك، قدرة الإنسان، علم الإنسان، شجاعة الإنسان مثلا، عفة الإنسان، حب إنسان، كل هذه صفات بالنسبة للصفات الإلهية هكذا، صفات النفس أيضا هكذا، صفات الإنسان أي صفة من صفات الإنسان أمور وجودية، قدرة ليس أمرا مفهوما خياليا اعتباريا، لا قدرة ولا آثار في وجود الإنسان، والعلم أيضا كذلك، كما أن القدرة من الموجودات الخارجية علم أيضا كذلك وجود ولها تحقق في وجود الإنسان، علم وجود خارجي ولها تحقق ولكن في وجود الإنسان، ولذا يكون كيف وكيف النفسانية، هذا الكتاب له وجود ولها تحقق وله تحقق في الخارج، العلم أيضا له وجود وله تحقق في وجود الإنسان، كما أن للقدرة تحقق في وجود الإنسان، لهذا الوجود لهذا الشيء الخارجي الموجود في الذهن أثر خاص وأثرها انكشاف الكشف، ينكشف ويحكي عن الخارج، هذا هو أثره. فإذن مدركات الإنسان على ثلاثة أقسام، مدركات الحسية، مدركات التخيلية، مدركات العقلية. إذا أدرك الإنسان بحسه مثل البصر مثلا، شاهد الإنسان شيئا في الخارج، وهذا المشاهد الذي هو في الخارج متحقق في الخارج، يشاهده في الخارج، ومن هذه من هذا الشيء تنتقل صورة للدماغ، دماغ هكذا فسروا بصر هذه الصورة هكذا يقولون، تنتقل صورة من شيء الخارج إلى الدماغ، والنفس تخلق وتوجد من هذا المنتقل مثلا صورة ذهنية في الأمور الحسية. فإذن الإدراك هو عمل النفس، الإدراك عمل النفس ويختص للنفس، النفس بعد هذا بعد هذا بعد رؤية البصر هذا الشيء، في انتقال صورة مثلا من هذا الشيء إلى الأعصاب الدماغ مثلا، النفس تخلق وتوجد صورة في سوق ذاته مطابقة لما يوجد في الخارج، مرحلتين مرحلة. فإذن يكون المدرك بالذات تلك الصورة، الصورة التي خلقها الإنسان، المدرك بالذات للإنسان تلك الصورة المطابقة للخارج، ومنشأه ومنشئه مثلا منشئها هو النفس، يكون الخارج مدركا بالعرس، مدركا بالعرس، صحيح أنه مبصر مشاهد، ولكن مشاهد للبصر لا للنفس، لا للنفس، النفس تدرك تلك الصورة بتلك الصورة الخارج. فإذن المحسوس، المحسوس في الذهن، المدرك بالذات للذهن والصورة التي توجد في النفس يعني في الذهن. الثاني من المدركات، المدركات التخيلية، وهي أقوى من المحسوسات، مثل أن يوجد الإنسان في ذهنه مثلا جبلا من الذهب، هذا الذي مستعجلا تقول يعني صبر، شبه يسف، شبه يعني 30 سنة 20 سنة 20 سنة يحتاج صبر، اللهم اجعلنا من الصابرين. نعم. من المدركات، المدركات التخيلية. الآن مثلا جلسنا هنا ونسنع، حقيقة نسنع في ذهننا جبلا من الذهب. نعم، جبلا من الذهب، بحرا بحر من، هذا قلنا من ذهب مثلا. هذا أقوى وأقوى أعلى من المدركات الذهنية. ولذا الخيال وسوالها هذا قوة متخيلة، الخيال مخزن، قوة المتخيلة وقوة المصدرة في وجود الإنسان عملها هذا. وهذه القوة المصدرة مظهر المصدر، مظهر المصدر، هو الذي يصدر في الأرحام كيف يشاء من أسماء الله سبحانه وتعالى المصدر. من مظاهر هذا الاسم قوة المتخيلة في وجود الإنسان، قوة المتخيلة قوة قوية جدا، وتقدر أن تصنع صور مختلفة. الآن مثلا في الصنايع، صنايع مختلف، إمارات مختلف، قصور مختلف، أبراج مختلف، أبناء مختلف، في كل شيء صورة. هذا سجاد كم صورة هنا، هذه الصور عمل قوة المتخيل، لكل شيء صورة. في المصانع، في المصانع هناك غرفة خاصة، جلس المهندسين خاصة، يصبرون سيارة جديدة. الصورة جديدة حتى يجذب المشتري، حتى يأخذ مال المشتري مثلا. الصورة جديدة بعضها هناك يأخذون المال والرواتب ويصبرون يصبر. في كل سنة مثلا، في كل شهر أحيانا بعض المصانع يستر السيارة بشكل خاص، بشكل خاص، موبايلات خاصة، كل هذا الشباب كل شهر، كل شهر يأخذ يشتري موبايل خاص. وفي نفس الموبايل داخل الموبايل صور مختلفة كما أن الإنسان. هذه الصور مختلفة، كل هذه الصور لا نهاية لها، يعني إلى ما شاء الله. كل هذه عمل هذه القوة، قوة المتخيلة، قوة المصدرة. وهذا من مظاهر، من مظاهر هو المصدر، المصدر.
سيدنا هاي هي اللي تنشئ هاي الصور انتفاق عليها،
ها؟
هاي هي اللي تنشئ الصور انتفاق عليها الصور،
تصنع الصور. نعم نعم، الآن كلام هذا لماذا تأجلت؟ قلنا من المدركات، هي المدركات التخيلية، يعني تخيلية ما موجود هناك. الآن اليوم مثلا صنع مصنع طيارة، طيارة، طيارة خاصة بشكل خاص ما كان موجودا. نعم، ألف نعم، في هذا الخيال، في خياله مخزن خيال، صور مختلفة مع وهمه، تركيب تلك الصور بابتدارها. هذا نفس، نفس الإنسان هكذا. من أعرف نفسه وقد أعرف ربه، ليس كلاما يعني من جوامع الكلم. هذا الحديث حقيقة من جوامع الكلم، يعني يفتح من هذا الكلام ألف علوم. يعني ممكن أن يكتب في شرح هذا الكلام 20 مجلد كتاب. يقولون لا، لا، من غد نشر شرحه إلى 20 سنة كل يوم. هكذا من جوامع الكلام أوتيته، جوامع الكلام هكذا، شكلم هكذا، من جوامع الكلام. هذا من عرف نفسه فقد عرف ربه. الإنسان يوجد، الإنسان في ذهنه يوجد، تصنع، واقعا تصنع في ذهني جبلا من الذهب. لا يوجد الآن، هاي الآن، الآن تصنع، الآن مباشرة تتمكن أن تصنع في خيالك مثلا إنسانا مع 10 رأس. لا يمكن؟ ممكن. هذا هو الإنسان. هذا هو قدرة الإنسان، ولذا من عرف نفسه فقد عرف ربه. ولو أن لها مثلا ليس له سبق في الخارج، لأن الإنسان لها أجزاء السورة في ذهنه، جبل في ذهنه، ذهب في ذهنه، كذا في ذهنه، كذا يركب وهكذا. ولكن هذا التركيب ليس تركيبا مثلا بالهدوء، يأخذ وقت، يأخذ زمان، مباشرة ذهنه قوة الخيالين مباشرة يركب. هنا إذا أراد الله شيئا يقول، إذا أراد الإنسان هذا من مظاهر هذا الاسم الإنسان في ذهنه، في عملية ذهنه. إذا أراد الله شيئا يقول الكون فيكون، إذا أراد الإنسان إذن كذلك. إذا أراد الإنسان أن يوجد في ذهنه شيئا كن فيكون مباشرة. هذه الحالة إذن من مظاهر هذا الاسم. نعم، هذه الصور المختلفة يجعلها في صورة واحدة ويكون مثلا جبلا من نفس. وهذا يرتبط نفس، إذا فعل النفس، فعل النفس وإصدار النفس وخلق النفس. النفس مصدر لهذه المدركات المحسوسة، ولو أنها بهذا الشكل، يعني بهذه الأشكال لا توجد في الخارج. مثلا هو أصلا ممتنع في الخارج. مثلا النفس قلة لصدور تلك الصور المحسوسة والمتخيلة. فإذا إلى هنا النفس مصدر و توجد موجد بالنسبة للمحسوسات الحسية ومحسوسات المتخيلة. كما أن الله سبحانه وتعالى خالق للعالم وخالق للموجودات كلها، الإنسان إذن خالق بالنسبة لهذه الصور الموجودة في ذهنه. بعض هذه الصور موجودة في الخارج بوجود خارجي، بعضها لا توجد، ولو أن أجزاءها مثلا توجد، ولكن كل هذه يرجع إلى قدرة الله. ليس للإنسان شيء، كل ما يوجد في وجود الإنسان من الله سبحانه وتعالى. لكن بما أن فعل النفس، بما أن الخيال مجرد ما، يعني الخيال له تجرد ما، مرتبة من التجرد، لأنه صور المادة يوجد في الخيالات. نعم، ولذا يكون صور المتخيلة أقوى من الصور المحسوسة، وحتى أقوى من الموجودات المحسوسة الخارجية. كما أن الإنسان يكون في القيامة إذن هكذا، ولكن الفعل الإنسان في الجنة أقوى بكثير. إذا تخيل مثلا، إذا خطر في ذهنه أنواع من الأشياء اللذيذة مباشرة توجد في الخارج، توجد في الخارج، لأنه يحتاج الصبر والتوقع. لا إن إذا أراد شيئا قل له. هناك مثلا ممكن أن يكون في الروايات بسم الله من العبد مثل كون الله مثلا هكذا. يعني هذه المسألة مسألة مهمة بالنسبة إلى مراتب المعرفة، بالنسبة إلى مراتب الولاية، وبالنسبة إلى الدنيا والآخرة. ليس مسألة سهلة بسيطة، هذا المسائل المهمة. يعني الإنسان إنسان البسيط، كل الإنسان هكذا بالنسبة إلى الصور الذهنية مصدر ذهنه، ولكن الإنسان يتمكن في مرتبة من الولاية أن وجد ما في ذهنه في الخارج، يقول لما في ذهنه كن في الخارج فيوجد. في القيامة إذن هكذا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان، الأئمة كانوا هكذا. نعم. الثالث من المدركات، مدركات العقلية الكلية. الإنسان مثلا مثل إدراك الإنسان، مدرك الإنسان، الإنسان الكلي، هذه إدراكات كلية، إدراكات عقلية. إدراكات الخيالية، إدراكات جزئية، معناها مجردة ولكن جزئية. يدرك الإنسان ونطق الإنسان بهذا المعنى، الإنسان حيوان ناطق. التخيلات الوهميات توجد في الحيوانات أيضا، ولكن بقدرهم على مقدار مرتبتهم، ليس مثل الإنسان. الإنسان إنسان، خيال الإنسان أيضا خيال الإنسان، لأن خيال الإنسان خيال الحيوان، خيال الحيوان خيال متخيل في الحيوان متخيلة، ولكن متخيل قوة المتخيلة الحيوان متخيلة حيوانية بقدره بحسبه، ولكن قوة المتخيلة الإنسان بحسبه فرق. هذا خيال الإنسان وذاك خيال الإنسان. هذا اللمس، لمس في الحيوان الإنسان يوجد لمس، ولكن هذا اللمس لمس الإنساني. لمس الإنسان فرق بين اللمس الإنساني واللمس الحيواني. لمس الإنساني فيه آثار كثيرة الإنسانية، يعني يستفيد يستخدم ينتزع الإنسان من هذا اللمس أمور مختلفة، ولكن الحيوان لا يقدر. لمس أثر اللمس لا موجود، أثر البصر موجود، أثر السمع موجود، ولكن بمقداره بحسبه. إنسان وأفعاله أفعال إنسانية. ولكن هذا الإدراك الثالث لا يوجد في الحيوان، إدراك الكليات والنطق في الإنسان بهذا المعنى. الإنسان مدرك للكليات، مدرك الأمور العقلية الكلية. الإنسان بمعنى إنسان كلي مثلا، وهذه الكليات لا توجد في الخارج. في المتخيلات قلنا أجزاء توجد في الخارج، أجزاء توجد، وفي خزينة الخيال إذن اجتمعات، ولكن المدركات لا توجد في الخارج. ولكن الإنسان يدرك، العقل نفس العقل العقل يدرك نفسه. العقل الإنسان يدرك العقل مثلا، العقل عقلي وكلي. كلي في هذه الأمور، إما كلي مثلا نقول مثلا الإنسان كلي، وإما كلي بمعنى وجود السعي. كلي المفهومي أيضا كلي، ولكن كلي المفهومي يوجد في ذهن، وأحيانا كلي وجودي. كلي الوجودي بمعنى السعي، يعني شدة الوجود. كليات الموجودة في الخارج، يعني موجودات العقلية، لها كلية، يعني وجودات وجودهم وجود سعي، وجود شديد. وأما كليات المفهومية نعم توجد في الذهن. على أي حال لا فرق، هذه إدراكات الكلية، إدراك كلية الخارجية بمعنى الوجود الخارجي كلي وسيعي ومجرد، أو مثلا مفهوم. وإذن من المدركات، إذن هذه المدركات الكلية. ولكن النفس يقول السادة المتعلهين تجرد النفس ناقص، لا يقدر أن يستر منها المجرد العقلي الكامل التام، ولكن يقدر المجردات ضعيفة ناقصة والتخيلية كما قلنا. نفس الإنسان بالنسبة لهذه المدركات إذا اتصل وترتبط إلى العقل الفعال، عقل الفعال ماذا بحثون يعني عقل الفعال ماذا معناه مثلا؟ عقل الأول رب النوع مثلا، على أي حال اصطلاح عقل الفعال، إذا ترتبط الإنسان إلى العقل الفعال و به عبارت اخرى مثلا رب النوع يتمكن من انشاء صورت العقلیه، لان مشاهدته یعنی مشاهدت النفس، مشاهدت النفس تلک الصور العقلیه تكون من بعید. هذا كلام سد متعلیه من بعید. فاذا النفس في هذا المقام بالنسبة لهذه المدركات العقلية لا تكون مصدرا، هكذا يقول سيد متعلي. هذا يجب أن يبحث في محله. بالنسبة للمدركات العقلية النفس ليس مصدرا، ليس خالقا مثل سؤال المتخيلة أو مثلا محسوسة، بل مظهر، تكون مظهرا من قبل رب النوع او عقل الفعال مثلا، یعنی محل ظهور هذه السؤال العقليه، یعنی الانسان نفس الانسان محل ظهور هذه توجد هذه الصوره صور، ولكن محل ظهور هذه الصور نه النفس تكون محلا لظهور هذه الصور. يدرك الكلية معنى الكلية، الإنسان كليون، العالم كليون، مفاهيم الكلية أو الموجودات الكلية بمعنى عقلية، الموجودات كلية معنى عقلية، يعني معاني العقلية فالموجودات العقلية من مدركات الإنسان. وهذا الإنسان يدرك الملائكة مثلا أي شيء يدرك بقدره، كل إنسان بقدره، ولكن الانسان يدرك له ادراك من الملائكه، ادراك من العقل مثلا، ادراك من المجردات، ولكن مظهر لهذه المدركات.
سيدنا الصدر يختلف عن الفلاسفه والمناطق في ان ادراك الكليات هو عباره عن تجريد ال او مثلا
نعم هذا
مشخصات بحيث
نعم هذا كلام ذكره تفصيلا شيخ الرئيس في الإشارات بالنسبة للتجريد. تجريد هذا يرتبط بالنسبة لمراتب إدراك الإنسان، الحس بعد حس المشترك، بعد حس خياله تخيله، بعد وهمه، بعد عقله، بهذه الصورة تجريد يدرك مثلا مسائل كلية وكذا. ولكن سيد متعلي يقول بالنسبة للمدركات العقلية مظهر ليس مستر، لا يقول تجريد، لا تجريد. هذا أيضا مقدمتهم، هذه المقدمات مقدمات كلام سيد متعلي بالحمل الأول والثاني كلها يرتبط ترتبط هذا. ومنها من المقدمات اتحاد الموضوع بالمحمول في الحمل، وهذا من شرائط عدم التناقض، يعني بطلان التناقض. الحمل على نوعين، الحمل الأولي ذاتي، الحمل الشائع صناعي. ومعلوم أن مقام الحمل هو مفاد الحمل، ماذا؟ مفاد الحمل اتحاد الموضوع بالمحمول. الحمل الأولي الذاتي يكون في مورد يكون مفهوم المحمول أين مفهوم الموضوع. الإنسان إنسان، الشجر شجر، وصادق هذا الحمد وهذه القضية صادقة الإنسان وإنسان، يعني مفهوم الموضوع أين مفهوم المحمول وبالعكس. ولو لم يكن الإنسان موجودا في الخارج، ولو الإنسان ما موجود في الخارج مثلا، ولكن الإنسان إنسان، لا يرتبط هذا الحمل، هذه القضية لا ترتبط، لا تحقق الإنسان في الخارج. هنا أحيانا يوجد الأنغا مثلا كما ذكرنا مثلا بحر من زيبق، مثلا بحر من زيبق، بحر من زيبق مفهوم حمل الذات بالذات، مثلا جبل من ذهب، نعم ممكن أن يوجد، ممكن أن يوجد، ولكن هذا في الحمل الأولي. أحيانا الإنسان مثلا يفعل الإنسان إنسان، وأحيانا الإنسان حيوان ناطق، لا فرق بينهما إلا بالإجماع والتفصيل. هذا إذن يعني حمل الذاتيات على الشيء، حمل الذاتيات على الذات، وحمل الشيء على الشيء، هذه كلها من قبيل حمل الأولي. حمل الأولي ويقال حمل الذاتي، أول حمل الأولي يعني أولي ينفي الإدراك، يعني لا يحتاج إلى أي معونة، يعلم كل إنسان كل شيء، يعلم أن الإنسان إنسان، يقال له أولي بهذا المعنى، يعني أولي إنسان، الإنسان يفهم بالوجدان في أول مرتبة. وملاك الحمل في هذه الأمور هو الاتحاد في المحمول، فيقال به الأولي لأنه لا يحتاج إلى البرهان، مثلا يعتبر من الأوليات في المنطق. ولاحظ الذاتي لأن هذا الحمل يوجد في الذاتيات فقط، الحمل الأولي وحمل الذاتي لأن هذا الحمل لا يوجد غير في غير الذاتيات، حمل الذات على الذات، حمل الذاتيات على الذات، حمل الأولي لأنه من الأوليات من الأمور المعلومة في مراحل الأولية، لا يحتاج إلى أي مؤونة زائدة من البراهين. وأما حمل الشاي الصناعي، الصناعي يقول لأن في العلوم، علوم سابقا مثلا صنعة منطق، صنعة كانوا بان يطلق مثلا العلوم الصنعة، الصناعي لأن في العلوم هذا الحمل متعارف، هذا الحمل، حمل المفهومي حمل الذاتي لا يفيد أي شيء يفيد إلا للتأكيد مثلا. نعم قلت سابقا كان الإمام في ذاك الزمان يقول مرارا قال الحرب حرب الحرب حرب، ماذا كان يريد؟ الآن يقول مثلا في الأراحة الحرب حرب للحرب آثار، يعني لا يؤتون في الحرب حلويات، الحرب حرب له آثار يجب أن نقبل. مثلا حمل الأولي يفيد في هذه النواحي. أما حمل الصناعي يعني حم هذا يقال الشايع الصناعي، يعني هذا الحم يوجد في العلوم والإصلاحات العلمية والمحاورات مثلا إنسانية في معيشته، مثلا مثل زيدون إنسانه. حمل الشاي يعني حمل المفهوم على المصداق، حمل المفهوم على مصادقه، حمل الماهية على مصادقه. زيدون إنسان حمل الشاي، ولكن الإنسان إنسان حمل أولي، لأنه حمل الشيء ذات مفهوم على المفهوم، ذات على الذات، ذاتي الإنسان حيوانات. حمل الشاي يعني حمل المفهوم على المصادق، يعني هذا الوجود الخارجي هو زيدون، زيدون إنسان يعني هذا الوجود هو زيدون، وهذا الوجود هذا زيد مثلا إنسان. یعنی هذا الوجود الذي هو اسمه زیدون من مصادیق طبیعت الانسان هكذا مثلا این مصادیق هذه الطبيعه. الحمد الشای يكون في قضيه الموضوع يكون مصداقا للمفهوم المحمول. في كتاب احيانا اشار الموضوع مصداق للمحمول زيدون انسان الانسان هم طبيعه طبيعه الانسان زيد موضوع ومصداقه او فرد له الفرد في الماهيات المصداق في المفهوم لا يقال للمفهوم افراد هذا غلط للمفهوم مصادق وللماهیت افراد اونا اصطلاحی ناکزه بارون مثلا زیدون انسانون یعنی هذا زید فردون سنفون من هذا الانسان المستاق والفرد من الامور خارجیه فی حمل الاول لاج شیف خارج مفهوم الانسان انسان مفهوم یعنی موضوع مفهوم محمول مفهوم او ماهیه، او کلیه، کلی طبیعی، کلی عقلی، کلی منطقی، لا فرق، کلی ثلاثه اقسام نه، طبیعی و عقلی و منطقی، کلیت عقلیون و معن یکون عقلیه، علا ای حالین، ولیکن الفرد و المصداق امرانی خارجیانه، فإذن في الحمل الشایع الصناعي إضافة إلى الحمل الذاتي يتدخل المصداق الخارجي إذن والأثر الخارجي في الحمل الأولي لا يوجد مصداق خارجي ولا يوجد آثار خارجي فقط حمل ذاتيات فقط جنس فلبس أما في الحمل الشایع نعم اثر الخارجی مثلا زید منشأون للآثار فی الخارج و مصداق خارجیون للانسان و هذا الاثر عندما یوجد هناک الوجود خارجی یوجد اثر اثر الخارجی اعم من الاثر الخارجی ذهنی و اثر خارجی خارجی الى هنا یعنی نه انا یعنی اريد ان يتصل المطلب للمطلب عندما يقول سيد المتعالين هذا الجوهر مثلا لا اشكال انه بالحمل الشائع كيف ماذا يقول يقول العلم موجود خارجي ولكن موجود خارجي بما انه وجود موجود ذهني الذهن خارجي حال علم زن خارجی و له اثر و له مستاق و یکون می حمل شایع فی حمل شایع ماذا اثر فی حمل شایع ماذا مستاق حمل شایع ماذا امن خارجی و فاذن لا فرق بین الخارج مرتبه من الخارج الذي يقال هل خارج و مرتبه من خارج الذي يقال ذهن مثلا دانشگاه فاذن الحمل الشائع لا يختص الى الامور الخارجيه الاصطلاحيه لا بالنسبه للامور الذهنيه اذا ممكن ان يوجد حمل الشائع يعني الموجود المصداق مصداق ذهني والمصداق الذهني مصداق خارجي وله اذن اثاره في الحمل الشائع الصناعي يعتبر الاتحاد الخارجي و الاتحاد الخارجی بین المحمول و الموضوع هذا الخارج اما من الخارجی الذي في مقابل الزید او نفس الزید لان يبقى بعدنا
سيدنا الخارج المقسم خارج القسم
نعم